دور البلاغة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 281 عن علي عليه السلام: ليست الروية كالمعاينة مع الأبصار، فقد تكذب العيون أهلها ولا يغش العقل من استنصحها. الإمام سلام الله عليه يلفت الانتباه إلى أهمية التعقل في جميع الأمور، مع الأخذ بنظر الاعتبار الظاهر وعدم الاعتماد الكامل عليه إلا بعد إدخاله في مختبر العقل. يعني القضايا الحسية أول ندخلها في مختبر العقل ثم نستنتج من أجل الوصول إلى النتيجة الصائبة، وهذا هو ديدن العقلاء على مدى التاريخ في مسيرة اختراعاتهم واكتشافاتهم، أي الاستناد إلى العقل مع الاستعانة بالحواس الخمسة. لأن الاعتماد على الحواس سيجر الإنسان إلى الخطأ في كثير من الأحيان، فالروية هي النظر العقلي المتأني، أي التفكير والتأمل العميق قبل الحكم. والمعاينة مع الأبصار أي ما يدرك بالحواس مباشرة، خصوصا البصر. الإمام عليه السلام يبين أن الاعتماد على الحواس وحدها لا يكفي لمعرفة الحقائق، لأن العين قد تخطئ وتري الإنسان ما ليس مطابقا للواقع. أما العقل إذا استعمل في التفكر والتمييز فإنه لا يغش صاحبه، بل يوصله إلى الحق والصواب. تكذيب العيون أهلها أي العين قد تخدع صاحبها فيما تراه، كالخداع البصري أو رؤية الشيء على غير حقيقته، لكن العقل لا يغش العقل من استنصحه، أي إذا استشير العقل واستعمل التفكير السليم فلن يغش صاحبه ولن يضله. وفي هذا الكلام قاعدة مهمة في الفكر الإسلامي والفلسفة: الحواس قد تخطئ مثل الأوهام البصرية، لكن العقل يمحص ويميز، لذلك هو المرجع الأخير للمعرفة. فالحقيقة لا تنال بمجرد النظر بالعين، بل بالتعقل والتفكر. فالعقل مرشد أمين لا يغش صاحبه، بخلاف الحواس التي قد تخطئ أو تضلل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
هناك بعض الأمثلة الواقعية على ما قصده الإمام سلام الله عليه. فقد تكذب العيون أهلها، أي أن البصر قد يضل صاحبه، على نحو المثال للحص أن الخداع والوهم البصري يرينا العصا إذا غمست في الماء كأنها مكسورة أو معوجة، بينما هي في الحقيقة مستقيمة. العقل يقول العصا في الماء مستقيمة حتى لو بدت مكسورة للعين، فيفهم أن الانكسار سببه انعكاس الضوء لا انكسار العصا. والخطوط في بعض الرسومات تبدو غير متوازية لكنها متوازية تماما، والظمآن يرى كأن أمامه ماء يلمع في البعيد، فإذا وصل إليه لم يجد شيئا، وهذا ما ذكر في القرآن الكريم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالعقل يميز أن السراب ليس ماء بل انعكاس أشعة الشمس على الرمال. بالنسبة إلى ملاحظة الاختلاف في تقدير الأحجام والمسافات، فالقمر يبدو كبيرا جدا عند الأفق وصغيرا في وسط السماء مع أن حجمه لم يتغير، والأشياء البعيدة قد نراها صغيرة جدا بينما هي كبيرة في الواقع. وقد يظن الإنسان أنه رأى شخصا يعرفه من بعيد ثم اقترب إليه وجده أنه شخص آخر، وكذا رؤية الظل أو الانعكاس في الماء قد يظن شيئا حقيقيا وهو ليس كذلك، وكثير من الأمثلة الأخرى الموجودة. كل هذه الأمثلة وأضعاف مضاعفة لها تكشف لنا أن الحواس محدودة وقد تخطئ، لكن العقل إذا تدبر وتفكر ووازن بين الأدلة يصحح هذه الأخطاء ويكشف الحقيقة. مثلا في القرارات المصيرية، العين قد تغري المرء بمظاهر الدنيا مال وزينة وجاه، لكن العقل يذكره بأن هذه أمور زائلة، وأن العاقل من يوازن بين العاجل والآجل كما ذكر القرآن: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذا في المعتقدات التي على الإنسان يتفقه فيها بروية ودراية، لكن الناس رأوا الأصنام حجارة منصوبة فظنوا لها قيمة واتخذوها إلها، وإلى يومنا هذا هناك من يعبد الأصنام دون أن يشعر، لكن العاقل بيّن أنها لا تضر ولا تنفع، فكان العقل هو المرشد إلى التوحيد. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الاستدلال الوحيد أنهم وجدوا آباءهم. فإنه عليه السلام يدعو إلى التدبر والاستخدام العقل في جميع شؤون حياتنا، سواء في العقيدة أم في العبادة أم في التعامل مع الناس والأهل والأصدقاء وفي تعيين الأهداف القصيرة الأمد والبعيدة. إن الحواس قد تخطئ وتوهم، لكن العقل إذا استشير وعمل بإنصاف المعاد لا يغش صاحبه. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، عليك صل على محمد وآل محمد، واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلا. ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلا. فأنا تهتدي والليل أعمى وكيف الرشد إما الخطو ضلا. ألا يا حامل
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وصراطه المستقيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حماة الدين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم وأهلا بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلقة جديدة من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن قضية الخوارج وخصوصياتهم، وبينا أنهم مجموعة منحرفة وجاهلة بالإسلام، لا ترى منه إلا ظاهره وقشره، وتفتقر هذه المجموعة إلى الوعي الديني. ففي حرب صفين حين كان النصر من الإمام علي عليه السلام وجيشه على الأبواب، وكان جند معاوية على وشك الهزيمة والانكسار، رفعوا المصاحف على الرماح زورا ومكرا، وانطلت هذه الحيلة على كثير من جند الإمام عليه السلام، وقالوا إنهم إخواننا وأهل دعوتنا، استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله، فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم.
ولكن لم تنطل الحيلة والخديعة على الإمام علي عليه السلام، فقال لأصحابه: هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان، وأوله رحمة وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفتوا إلى ناعق النعق، إن أجيب أضل وإن ترك ذل. لكنهم لم يسمعوا كلام الإمام ومواعظه البالغة، وانطلت الخدعة عليهم تماما، حتى إنهم أجبروا الإمام على الرضوخ للتحكيم واختيار أبي موسى الأشعري ممثلا، ولم يقبلوا بابن عباس مدعين أنه ينحاز للإمام بغير حق لأنه ابن عمه.
ولكن ما إن واجهت هذه الزمرة النتائج السلبية للتحكيم، وتبين لهم خطأهم في الإصرار على قبول التحكيم، فبدلا من الرجوع للإمام والإذعان لحكمته خالفوه ثانية مدعين أنهم أخطأوا ومعهم الإمام، وأنهم تابوا على الإمام أن يتوب أيضا، لأنه لا حكم إلا لله كما يقول القرآن الكريم. أمام هذه الشبهات وهذه الأهواء التي تفسر القرآن حسب المشتهيات، وقف الإمام علي سلام الله عليه يفندها ويوضح الطريق السوي والمنهج الإلهي مستهديا بكتاب الله عز وجل، فقال: إنا لم نحكم الرجال، وإنما حكمنا القرآن، هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله، وقد قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله، فهذا المعنى أي رده إلى الله أن نحكم بكتابه، وأن نرده إلى رسول الله، وأن نحكم بسنته، فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به، وإن حكم بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن أحق الناس وأولاهم بها.
بعدها حث الإمام الناس على الجهاد والتأهب لإنهاء أمر معاوية، ودعا الخوارج أيضا للجهاد معه، لكنهم رفضوا دعوته واختاروا قائدا لهم اسمه عبد الله بن وهب، وساروا وتوجهوا نحو النهروان الواقعة شرق بغداد الحالية. وفي طريقهم نحو النهروان كانوا يسألون من يصادفهم من الناس حول رأيه بالتحكيم وبالإمام علي عليه السلام، فإن كان مغايرا لرأيهم ومخالفا لهم قتلوه. لهذا السبب قتلوا عبد الله بن خباب وزوجه الحامل، وذبحوا الطفل الذي في بطنها كما ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية. ورغم كل هذا الرعب للناس، كان الإمام عليه السلام يتجنب الاصطدام بهم والاشتباك في حرب، مقدما الأولى والأهم على المهم، لأنه كان يعتزم إرسال ما جمعه من الجند نحو الشام على وجه السرعة لإنهاء أمر معاوية. لذا رد الإمام على الذين قالوا له: تريد أن ترسلنا إلى الشام في حين أن مدننا وبيوتنا وحياتنا معرضة لهجوم الخوارج، رد عليهم بأن هؤلاء لا يهاجمون الكوفة وهم وليدو فتنة الشام، فإن سحقنا جند الشام سينتهي أمر هؤلاء. لأجل هذا حاول الإمام عليه السلام أن يعيدهم بالنصح والموعظة الحسنة إلى طريق الحق، لكن المؤسف أنه اتسعت دائرة العنف والممارسات المشينة والجرائم المهولة للخوارج. إضافة إلى ذلك، فإن بعض المنافقين الموجودين في صفوف جيش الإمام بادروا إلى اختلاق الفتن، ما اضطر الإمام عليه السلام لمعالجة المشكلة ومواجهة هذه الزمرة الجاهلة العدوانية، ولآخر لحظة تجنب الحرب والاقتتال وسفك الدماء، متبعا في ذلك اللين والمنطق، وحاول حتى في اللحظات التي كانت فيها السيوف مرفوعة والرماح مشرعة وتوشك الحرب أن تندلع وتستعر نارها، حاول التحدث إليهم كأب حنون الرؤوف قائلا: فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت، فلم تضللون عامة أمة محمد صلى الله عليه وآله بضلالي، وتأخذونهم بخطئي وتكفرونهم بذنوبي؟ سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم، وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب.
كل هذا التوضيح والاستناد حضرات المستمعين الأفاضل إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة الناس والحكم عليهم، فإنهم رغم ارتكابهم الكبائر وإقامة الحد عليهم بقي عليهم حكم الإسلام، حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأنهم لم يخرجوا من هذا الدين ولم يكفروا، بل قسم أموالهم وتركتهم في الورثة. كل هذا لم يردع أولئك الجهل والحمقى، ولم يمنعهم عن السير في طريق الضلالة. حالهم حال التكفيريين في هذا الزمان، الذين أصموا أسماعهم وأغمضوا عيونهم وأبصارهم عن إدراك الحق والمنطق بالرجوع إلى الكتاب والسنة. عصمنا الله وإياكم من ذلك.
مستمعينا الأعزاء، الحلقة القادمة ستكون الأخيرة في الحديث عن الخوارج في برنامج منار العقول في النهج العلوي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعوا الإذاعة وموقع على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نستمع لدواوين الولاء بعد الاستعراض في الساعة 3:28. عند 3:44 يأتيكم الكتاب الصوتي. أخت الرضا في الساعة 3:58. عند 4:18 من سيرة الصالحين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:32 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 4:38. من هدي المنبر الحسيني عند 4:47 في الساعة 5:04 فلسطين اليوم. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:47 عند 6:11 دعاء الندبة. شكرا لكم مستمعين الكرام، وطابت أوقاتكم بألف خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وباسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في تجوال شعري ملتزم مع مدائح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث الاستماع إلى قراءة قصيدة نبوية محمدية من شعرائنا المعاصرين، وهذه المرة إلى العراق وإلى بابل تحديدا، مع قصيدة على جنح الرؤى للشاعر الدكتور أحمد الخيال. أنتم الآن مدعوون لمتابعة السيرة الذاتية للشاعر، ومن ثم قراءة القصيدة، فأهلا ومرحبا بهذا الحضور. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وحائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، ومنها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع، والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره، تفضلوا بالاستماع.
على جنح الرؤى. لك التجأت أطوف الآن مغتربا، وحدي على جبل الرؤيا أرى عجبا. بين الزمانين ثغر الماء قبلني قلبي، وإن شرب الأسفار ما شربا. تحدث الروح أخبار أسامرها، وما أنا ذلك الناي الذي طربا. عطر النبوة حولي مس قافيتي، فزيت معناي بعد المس ما نضبا. بين المكانين غيم الوصل يحملني، غبار حلم على جنح الرؤى سربا. يا وجه مكة لا زالت تبعثرني رياح شوقك، حتى لامست تعبا. في كل شبر أرى فجرا ونافذة، صوت الملبين أهل الله والنجبا. آت إليك، آت إليك، وهمس الرمل يرسمني على الملامح يا بطحاء نهر إبا. فجر المدينة في أحلامنا وطن، ونخلها لم يزل يهدي لنا رطبا. بيت النبي صدى قرآن سجدته، ونبع صوت بلال يطرق السحبا. أمامي البئر يا جبريل عين مها، وزمزمي كأس شعر راود الحجبا. نوافذي ظمأ المعنى يؤجلها وجه الشروق، فهل أقضي بها أربا؟
أيها الإخوة والأخوات، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شمس هدى للعالمين، ومنار يقظة للعارفين، وقد تتجلى كثير من هذه الخصال في مديح النبي كوصف وتجليات شعور، ومنها ما ذكره شاعر الحلقة الدكتور أحمد الخيال.
قلب النبي مرايا الغيم تعكسه، على ضفاف نهارات وريح صبا. أطل للعالم المنفي شمس هدى، وكان من قبل ليلا لم ير الشهبا. للعارفين حصير الورد يفرشه، كأن بين سلالات الشذا نسبا. مسافرون ولا أبواب تمنعهم، لم يشتكوا سفر الأرواح والوصبا. يداه من سره القدسي تطعمهم وهم أسارى لما أعطى وما وهبا. حاولت أن أطعم القلب الندي هوى، حاولت لكن سدى إذ صدني فأبى. محملا بنداء القرب يسبقني على ذرى وجهك المهيوب قد صلبا. ففيه يسكن غيب العشق مغتربا، فمن رسولي؟ لا ألواح لا كتبا، تهيم روحي وآمالي تخادعني، يدي تلوح لو حاولت مقتربا. فعالمي ظلمة، من أين لي قبس؟ وكل نور أراه مفترا كذبا. سواك يا قبلة الأنوار لست أرى، فكيف أسري؟ فقلبي ظل مرتقبا. هذا أنا يا رسول الله محض هوى، أعتق الشوق لا لهوا ولا لعبا. وحدي وفي طرق المعنى أمد يدا، آنست نورك حولي كان منسكبا. ربيع ضحكتك البيضاء حقل ندى، من سر حنطتها قد جئت محتطبا. لما وصلت طرقت الباب مرتجفا، وخلفها هل رأيت الآل والصحبا؟ وقفت بين نهارات المنى وجلا، لأقطف الوصل والإلهام والرتب. ما لي سواك سيدي، ما لي سواك نبي، خذ بقافيتي. وليس لي حسب إن أدعي حسبا. وحدي سيدي وحدي، أنا في رحاب الحب منتظر وحدي. على جبل الرؤيا أراك أبا.
مستمعينا مستمعاتنا، حملت أوراق دواوين الولاء لهذا اليوم صفحات من قصيدة الشاعر العراقي البابلي الدكتور أحمد الخيال. شاكرين لكم جمال الاستماع، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا ويسلم. تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الصعاب والبلايا ناجمة عن الابتعاد عن كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. كل ما يحل بالمسلمين من صعاب وبلايا سببه الابتعاد عن نهج الحياة تحت ظل التوحيد. والتوحيد ليس أمرا ذهنيا فحسب، بل أمر واقعي ونظام ودستور للحياة. يعلمنا التوحيد كيف نتعامل مع أصدقائنا ومع أعدائنا، وكيف يكون سلوكنا في النظام الاجتماعي، وكيف نعيش. يظن بعضنا أن الاعتقاد بالتوحيد مختص بما بعد الموت، في حين أن الاعتقاد بالتوحيد يبني هذا العالم وهذه الحياة، ونحن اليوم بحاجة إليه، والشعوب الإسلامية كذلك. وكلما اقتربنا من التوحيد وعبودية الله كلما ابتعدت عنا الطواغيت وأنداد الله. وبالمقدار الذي سار فيه الشعب الإيراني المسلم في خط التوحيد نجا من تطاول أمريكا وغيرها من مستكبري العالم، وتحرر من فرض الأوامر عليه. هذه هي خصوصية التوحيد وخصوصية عبودية الله. فإن أصبحتم عبادا لله لا تنسجم عبادة الله مع عبادة الآخرين والعمالة لهم. هذا هو الركن الأول. والركن الثاني هو توحيد الكلمة، فيجب على الشعوب المسلمة أن تكون متحدة مع بعضها بعضا. يجب على الأمة الإسلامية أن تعود إلى التوحيد بكل كيانها. نحن حين نؤمن بالتوحيد لا يمكننا أن نرضخ لمنطق القوة، أو أن نخضع للظلم، وأن لا نقف في وجه الظالم. هذه هي طبيعة التوحيد، وهذا هو السبب الذي يدفع بالجمهورية الإسلامية إلى أن تعلن أننا سنكون حاضرين أينما كان هناك مظلوم، وأينما تطلبت هناك نصرة. وهذا هو السبب الذي يسوقنا إلى كل هذا الإصرار على القضية الفلسطينية، لأن من مستلزمات التوحيد أن يقف الإنسان أمام تطاول الظالم على المظلوم، وهذه هي حقيقة التوحيد التي تذكرنا البعثة بها، وهي حركة ستمضي قدما لا محالة، مع العلم بأن الضغوط على الشعب الفلسطيني كانت في الأيام الماضية ولا تزال في هذه الأيام أيضا كثيرة. ولكن انظروا إلى أن تلك الجماعة المظلومة والمحدودة نفسها التي استطاع الصهاينة التغلب عليها بكل سهولة، وتمكنوا من إقصاء شعب عن بلده وقطع يده وفرض الهيمنة على ذلك البلد. تبدل ذلك الشعب الضعيف نفسه اليوم إلى فلسطين مقتدرة تهدد الكيان الصهيوني، والصهاينة يشعرون بالضعف والعجز في مواجهتها. ومما لا شك فيه أن الفلسطينيين سينتصرون على الصهاينة، وستعود فلسطين إلى الفلسطينيين، وهذا هو السبب في وقوفنا إلى جانب فصائل المقاومة في منطقة غرب آسيا. بعد العالم الإسلامي عن القرآن سبب قدرة الكيان الصهيوني. البلاء الذي حل بالعالم الإسلامي اليوم هو بعده عن القرآن. نكبة بعض المجتمعات الإسلامية سببها البعد عن القرآن. لاحظوا وضع فلسطين، شعب يبعد عن دياره، والذين بقوا في هذه الديار يتعرضون لمختلف أنواع الضغوط. وقد شاهدنا نموذجا لذلك قبل أيام قليلة، شهداء كثيرون وآلاف عدة من الجرحى والمصابين على يد كيان غاصب خبيث زائف كاذب، والمسلمون يتفرجون، يعاتب بعضهم أن لماذا لم تتخذ أمريكا موقفا؟ وهل يجب أن تتخذ أمريكا موقفا؟ أمريكا هي نفسها شريكة في هذه الجريمة، والكثير من الحكومات الغربية شريكة في الجريمة، فهل تتوقعون أن يتخذوا موقفا؟ المسلمون هم الذين يجب أن يتخذوا موقفا، والأمة الإسلامية هي من يجب أن تتخذ موقفا. الأمة الإسلامية والحكومات والدول الإسلامية هي التي يجب أن تقف، ولكنها لا تقف. لماذا؟ لأنها بعيدة عن القرآن، ولا تؤمن بالقرآن، ولا تعتقد به. تلوا الآية الشريفة من سورة إنا فتحنا، قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ينبغي أن يكون المرء صلبا شديدا مقابل الكفار، ويجب أن نكون رحماء فيما بيننا، لكنهم يعملون عكس ذلك. يطلق الأعداء فيما بيننا حروبا وخلافات ومعارك، وشيعة وسنة، وعربا وعجما، وأمورا أخرى، وينخدع الحكام البعيدون عن القرآن، والبعيدون عن التعقل، والبعيدون عن العقل، بلعبة الكفار ويستسلمون لهم. إننا بعيدون عن القرآن، فقد حدد القرآن واجبنا، وقد عرفهم القرآن لنا. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لقد تلوا هذه الآيات اليوم، وهي آيات قرآنية. عداؤهم للإسلام والمسلمين لا ينتهي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبب عدائهم هو ميل المسلمين للإسلام. نحن بعيدون عن القرآن، وكذلك الأمة الإسلامية. لو قربنا أنفسنا من القرآن فسوف ننتصر على العدو بلا شك، أيا كان هذا العدو. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا وعد إلهي ووعد قرآني، ولا ينصرن الله من ينصره. هذه أشياء يجب أن نتعلمها من القرآن وأن نعمل بها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني. واسمها يا علي آية الباري، واسمها يا ويلسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
أخت الرضا.
أخت الرضا برنامج في حلقات
عن شمس قم السيدة الجليلة
فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام.
يا بنت موسى وابنة الأطهار أخت الرضا وحبيبة الجبار، يا درة من بحر علم قد بدت لله درك والعلو الساري.
أنت الوديعة للإمام على الورى فخر الكريم وصاحب الأسرار، لازلت يا بنت الهدى معصومة من كل ما لا يرتضيه الباري.
السلام على سليلة الدوحة النبوية المطهرة وغصن الشجرة العلوية المباركة، بنت الإمام وأخت الإمام وعمة الإمام، الطهرة الطاهرة العابدة العالمة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن معظم أهل البيت عليهم السلام وكذا ذراريهم قد تباعدت قبورهم عن موطنهم وموطن جدهم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتناثرت مثل نجوم السماء في بقاع الأرض وفي الديار النائية عن مهبط الوحي، وذلك لما تكبدوا في حياتهم من مآسي التشريد والإيذاء والإبعاد والسجون والقتل.
وكان من تلك القبور الطاهرة وقد بعدت عن الوطن الأم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر مولاتنا فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام، حيث مرقدها الزاكي في مدينة قم المقدسة مهبط الأملاك، يحفه الزائرون الموالون القادمون من أرجاء العالم، يستلهمون من أجوائه الروحانية وآفاقه النورانية معاني سامية وذكريات تحيي القلوب من خلال زيارة هذه المرأة الطاهرة حفيدة أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما. وكانت قد رحلت في قافلة الشوق والحنين إلى أخيها الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، وقد أحضره المأمون العباسي إلى مرو بخراسان في أرض طوس ليبعده عن الموالين والمحبين وعن قبر جده النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.